بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثالث الكتاب كان والسنة، ودليل العقل. فلو نظرنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، من الذي يصلح لخلافة النبي صلى الله عليه وآله، لرأينا أن المهمات التي جاء بها النبي لا يقوب بها إلا علي عليه أفضل الصلاة والسلام. المهمات لخصت في الثلاثة أمور تقريبا: تلاوة الكتاب والتزكية وتعليم الكتاب، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. ثلاث مهمات رئيسية. هذه الثلاث المهمات لا يصلح للقيام بها إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه تلاوة الكتاب حسب ما هو مثبوت تاريخيا أنه لا يحفظ كامل القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هو الذي عنده كل الكتاب، علي مع القرآن والقرآن مع علي. ليس هناك أحد يدعي بأنه يحفظ كل القرآن من فم رسول الله إلا علي، فإذا كيف يمكن أن يتلو الكتاب وهو لا يحفظه؟ فالتلاوة نفسها لم تكن قابلة أن تصدر من غير علي ابن أبي طالب. وحتى حسب روايات الجماعة عبد الله بن مسعود هو أحفظ الصحابة للقرآن، وهو يعني يفتخر: حفظت من في رسول الله 72 سورة. هذا أحفظ واحد. ولو عرفت أحداً عنده شيء من القرآن ليس عندي لذهبت إليه، فقالوا له: علي بن أبي طالب. قال: أولم أذهب إليه؟ فهذا يقول لك ماكو أحد عنده غير أكثر من اللي عندي، ومع ذلك احتاج إلى 40 سورة يحفظها من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ورد في الرواية: حفظتها من خير الناس علي بن أبي طالب. هذا التلاوة. التزكية، يعني إذا كان هناك شخص هو يقول: إذا إن لي شيطان يعترين، فإذا أخطأت ما أدشنه فقوموني، إذن هو محتاج إلى تزكية. كيف يصلح لأن يكون هو الذي يزكي الناس؟ والتعليم، من كان في كل معضلة يحتاج إلى علي، فكيف يكون هو إماما على علي؟ إذن القضية عقلا محلولة، يعني لا تحتاج إلى تفكير أصلا في أنه لو خيرنا لاخترنا أمير المؤمنين حتى لو لم يكن هناك نص، لأنه ليس هناك أحد يصلح لهذا المنصب كما يصلح أمير المؤمنين. شيء آخر هو نفس الرسول، وما دامت نفس الرسول موجودة فلماذا نذهب إلى غير الرسول؟ وكدليل عقلي أيضا ممكن أن يطرح أن الناس مختلفون في أمرين، في علي بن أبي طالب وفي غيره، في غير علي اختلفوا هل هو مؤمن أو غير مؤمن، وفي علي اختلفوا هل هو مؤمن أو معصوم. فإذا شخصان عندنا، شخص يدور أمره بين الإيمان والعصمة، وشخص آخر يدور أمره بين الإيمان وغير الإيمان. فإذا أنت الآن في القرن الرابع عشر تريد تأخذ إمام وعندك هذا التراث المطروح، شخصان أحدهما يدور أمره بين الإيمان والعصمة والآخر يدور أمره بين الإيمان وعدم الإيمان، هل تجعل إمامك من يدور أمره بين الإيمان وغير الإيمان؟ خلاف العقل، واضح يعني أنه هذا أمر ليس عقلائي. أمر آخر أيضا أن العقل يقول بأنه المتبعون لغير أمير المؤمنين هم يقولون بأن الله لم ينصب غيره، وأن النبي لم ينصب فلان ولا فلان ولا فلان، إذن هؤلاء نصبوا أنفسهم ولم ينصبهم الله ولا رسوله، فإذن ما كلفنا الله باتباعهم ولا تكلفنا رسوله باتباعهم، فلماذا نحن نكلف أنفسنا؟ إذن نحن أحرار، إن شئنا اتبعناهم على أحسن التقادير، إن شئنا اتبعناهم وإن شئنا تركناهم، ليس هناك شرط. إذن ما هو مو واجب اتباعهم نهائيا. لو كانت مثلا لو كان أمير المؤمنين كما يقال بايع بعد 6 أشهر أو بعد غير 6 أشهر، وفرضنا أن بيعته بيعة حقيقية وليست بيعة صورية، لو فرضنا، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا ذلك أن بيعة أمير المؤمنين بيعة حقيقية، فنقول إن نترك فقد تركت الزهراء، وإن نبايع فقد بايع أمير المؤمنين، ملزمين إذن إحنا أن نتبع على فرض، يعني على فرض أنه صحيح، فيكون الإنسان مخير يتبع أو لا يتبع، وليس بملزم على أقصى التقادير، يعني على فرض المحال يكون الإنسان مخير هل يتبعهم أو لا يتبعهم. ونكون نحن من جهة الطرف الآخر ليس لهم علينا حجة نهائيا، ليس لهم علينا حجة، لأنه إن كانت الخلافة كما يقولون فهي بشرية يختارها الإنسان، ونحن اخترنا علي بن أبي طالب، كل واحد يختار، الله ما اختار، الرسول ما اختار، كل واحد يختار إمام، أنتم اخترتوا فلان هنيئا لكم به، ونحن نختار علي بن أبي طالب، كيف يجوز لكم الاختيار ولا يجوز لنا الاختيار؟ أنتم اخترتوا فلان، أهلا وسهلا، هنيئا لكم به، وسيكون إمامكم يوم القيامة، سيكون إمامكم يوم القيامة، ونحن نختار علي بن أبي طالب سيكون إمامنا وأمامنا على الحوض يوم القيامة، كل واحد يختار إمامه. ولكن لو كان الواقع هو ما نقوله نحن، يعني إذا كانوا هم على حق فنحن في الجنة، ولكن لو كنا نحن على حق فهم على خطر عظيم، لأننا نقول بأن علي منصب من قبل الله وعدنا نصبه الله ونصبه رسوله. فعلى رأينا إذا واحد يريد يحتاط إذا يخاف من الله، احنا نقول بأنه أكو أدلة عندنا موجودة في كتبكم وموجودة في القرآن الكريم الذي تؤمنون به، أن الرسول نصب عليا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن الله نصب عليا خليفة، فأنتم على خطر إذا لم تتبعوا عليا، لأنه احتمال على أقل تقدير، على أقل تقدير العقل يدفع الضرر المحتمل، وهنا الضرر نار جهنم، فلا أقل تقدير تخافون من نار جهنم إذا لم تتبعوا عليا، ونحن لا نخاف من نار جهنم إذا لم نتبع الأول، لأن الزهراء لم تتبعه وهي سيدة نساء الجنة، فإذا ما نخاف كما لم تخف الزهراء حين تركته حتى ماتت وتوفيت، نحن أيضا لا نخاف أن نتركه حتى نموت، ليس هناك أي مشكلة في تركه، ولكن ترك علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في خطر عظيم باعتبار وجود الروايات بأن طاعته طاعة رسول الله ومعصيته معصية رسول الله، وأنه هو المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا، لو جئنا إلى كل أئمتنا وكل أئمتهم فالعقل ماذا يقول؟ اقرأ بس الأسماء، أسماء أئمتنا واقرأ أسماء أئمتهم، بس مجرد تقرأ الأسماء وتشوف أن هنا مجموعة من أفضل خلق الله، لا يقول عنهم العدو والصديق إلا خيرا، والطرف الآخر مجموعة فيه كما تعرفون. فإذا فيهم يزيد، فيهم مروان، فيهم عبد الملك بن مروان، فيهم الوليد بن عبد الملك، فيهم ما شاء الله من الجبابرة. فخط أئمة جبابرة وخط أئمة كلهم هداة، كما حتى علماءهم يقولون بأن السلسلة من الإمام الرضا إلى الإمام إلى النبي صلى الله عليه وآله كلها سلسلة ذهبية، لو قرأت على مجنون يقول أحمد بن حنبل لا فاق من جنته. فإذا هي مجرد هذه أئمتنا. فإذا أنا خيرت والله هذه سلسلة عندي وهذه سلسلة، وأريد أخذ إمام أئمة إحدى السلسلتين، سلسلة كلهم مضمون من أهل الجنة، لا أحد يزايد ولا يناقش، عاد يقول الحسن مو في الجنة، الحسين مو في الجنة، علي بن الحسين مو في الجنة، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، خذ لك السلسلة كلها، ما حد لا أتبع أهل البيت ولا غير أتبع أهل البيت، سلسلة مضمونة 100%، إذا قادوك لن يقودوك في الآخرة إلا إلى الجنة، معلوم يعني، أئمة قطعا كلهم أئمة هدى. والسلسلة الثانية إذا بنتنازل كلش وبنفرض المحالات فلا أقل يعني في احتمال واحتمال، فيكون الإنسان المتبع للسلسلة الثانية على خطر، والمتبع لسلسلة أهل البيت على هدى بلا إشكال. إذن نحن أرجلنا ثابتة تمشي على أرض صلبة ليس فيها أي احتمال ل خطأ أو أي احتمال لنار، يبقى بعد إحنا نتبع لو ما نتبع، لكن الخط ليس فيه أي إشكال، خط واضح، محجة بيضاء، أترككم على المحجة البيضاء، محجة بيضاء ما فيها مجال للأخذ والرد ولا للنقاش من كل الأطراف، من اللي يقدر يتكلم في واحد من الأئمة؟ إحنا نقول خلاص هذول هم هداتنا إلى الجنة، أنتوا تقولوا ذولاك هداتكم أهلاً وسهلا، يوم القيامة نشوف منو اللي، فاحنا ماشيين يا دولة ما احنا خايفين، ندري انهم كلهم باجماع الامة على هدى وعلى حق، ولا احد يخاف من اتباعهم، والطرف الثاني على التنازل على خطر، مع التنازل بنقول على خطر، يعني نقول ان احنا نقول الحسين امام، انتوا تقولوا يزيد، على الأقل اللي متبع الحسين على هدى قطعا، واللي متبع يزيد على أخص التقادير بنقول محتمل فيه دخول الجنة احتمال. وأين الثريا مثل ما يقول عمرو بن العاص، وأين الثرى وأين الحسام من المنجل، يا أيام مالت عمرو بن العاص حسام ومنجل بين معاوية وبين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يكفي أنه يعني واحد من أئمتهم له معاوية، الصحيح البخاري يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فإحنا سلسلتنا معلوم تدعو إلى الجنة، هاي السلسلة فيها من يدعو إلى النار، فأنت إيش مدرك البقية شنو يعني، معناها الطريق طريق نار بنص رسول الله وبسند صحيح لا إشكال فيه. وهذا هو اللي من الصب اللي بعده واللي بعده من الصب اللي بعده، فسد ذرية بعضها من بعض. فإذا كان نص صريح بأنه هاي السلسلة فيها أشخاص معلوم يدعون إلى النار بنص رسول الله، كيف تروح تدخل فيها؟ وين العقل؟ فإذا إذا بنتكلم بالأدلة العقلية، الأدلة العقلية واضحة، وضوح الشمس ولا تقبل خلافا. يقول الخليل الفراهيدي: سئل ما الدليل على أن عليا إمام الكل في الكل؟ قال: الاحتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل. فأمير المؤمنين ما يوم من الأيام احتاج، بل كل أئمتنا، كل أئمتنا ما في يوم من الأيام احتاجوا إلى أحد، وما في من يوم من الأيام استغنى عنهم أحد، لأنه حتى هذول اللي مسيطرين على العالم إذا ضاقت بهم الدنيا يجيب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الدليل الثالث، الدليل الرابع، دليل الإعجاز، ادعاء الإمامة مثل ادعاء النبوة. ادعاء النبوة كيف يثبت؟ يكون ويا الادعاء دعوة الإمامة، وتكون معها المعجزة. فإذا ادعى النبوة وأتى بمعجز تثبت نبوته. احنا عندنا بالنسبة للإمامة نفس الشيء، فإذا ادعى شخص الإمامة وأتى بالمعجزة أيضا تثبت إمامته مثل ما ثبتت النبوة. وأمير المؤمنين ملأ العالم إعجازا، مثل ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وآله آخر الأنبياء، وكيف كثرت المعجزات منه، بحيث في رواية ما قرناها هني، أظن في الكتاب السابق قريناها، أو المهم موجودة في بعض الكتب، أن الإمام أمير المؤمنين يتحدى حبر يهودي بأنه ما من معجزة صدرت لأحد من الخلق إلا وللنبي مثل تلك المعجزة أو أفضل منها. جميع معجزات جميع الأنبياء مثلها أو أفضل منها حدثت للنبي، وجاب لذاك أمثلة إلى من ضمنها تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، فجاب له الإمام علي أنه أن رسول الله رأى الله بقلبه، ذاك كلم وهذا رأى، مرتبة أعلى مهما تكون، مرتبة أعلى من وإن كانت رؤية قلبية إلا أنها أعلى من التكليم، مع أنه كلمه أيضا ولكن أيضا إضافة إلى التكليم الرؤية القلبية. وهكذا بقية المعاجز، كلما أتى بمعجزة الحبر اليهودي للإمام علي أتى الإمام علي له بمعجزة لرسول الله أفضل من تلك المعجزة. فإذا النبي بدأ كل المعجزات وأتى بأفضل وأقوى منها، وأمير المؤمنين بالنسبة للأوصياء أيضا أتى بمعاجز الأوصياء، بل حتى معاجز الأنبياء. نذكر هذه المعاجز. يقول: من ذلك ما ظهر حين ولادته في الكعبة المعظمة، حيث سجد على الأرض وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا وصي محمد رسول الله، وبمحمد يختم الله النبوة، وبي يتم الوصية، وأنا أمير المؤمنين. هذه قالها حينما ولد في الكعبة، وحينما خرج من الكعبة وأخذه والده أبو طالب، ثم أخذ بيد أمه فاطمة بنت أسد وخرج إلى الأبطح، ألقي إلى أبي طالب عليه السلام لوح أخضر مكتوب فيه هذان البيتان: خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب الوصي، فاسمه من شامخ علي، علي اشتق من العلي. وهناك مظاهر في نفس بدنه المقدس يظهر منه في يوم خيبر، حيث ضرب بسيفه مرحب على رأسه بما فيها العمامة والخوذة وما عليه من الجوشن والحلق من قدام وخلف حتى قدها نصفين. يقولوا هذه الضربة اللي وصلت إلى الأرض تفجر الماء بالحديد، مو سيف، هذا سيف قطع الحديد اللي على الرأس واللي والجوشن اللي هو الدرع، وقسمه نصفين ونزل وضرب الأرض. وفي بعض الروايات لولا أن جبرائيل وضع جناحه ليمسك سيف علي لقد الأرض، أن ضربة هذه مو ضربة مالت سيف، سيف حديد يقطع، شلون يقطع الحديد؟ فكانت إيه سيف، ضربة إعجازية. ثم حمل بعده على اليهود فانهزموا إلى حصن قموس وأغلقوا على أنفسهم الباب، فتقدم علي إلى باب الحصن وهز الباب، فارتعد الحصن حتى ظنوا وقوع زلزلة. أيضا يعني مو بس تحرك الباب، كل الحصن تحرك اهتز وتتر. نعم. ثم هزه أخرى فقلعه ورمى به في الهواء 40 ذراعا، يعني بالأمتار 20 متر ألقى به. ثم حمله واقتحم الحصن وتترس بالباب، هو الباب هذا اللي يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 44، يعني مجموعة 20 شخص ما يقدروا يهزوه هز فقط، وهو أخذه وتترس به وضارب الأقران حتى غلب عليهم، ثم جعله جسرا على الخندق الذي كان قد حفره اليهود، فعبر عليه عسكر المسلمين، أن خندق كان حتى يدخل العسكر إلى داخل الحصن، خلى الباب جهة على الأرض وجهة ثانية يمسكها بيده، وكانوا 8700 رجل كلهم مروا. وحيث كان طول ذلك الباب أقل من عرض الخندق، جعل علي أحد جانبي الباب على حافة الخندق والجانب الآخر على يده ليعبر عليه المسلمون إلى الحصن. فقال أحد الصحابة للنبي: ما عجبنا يا رسول الله من قوته في حمله ورميه والتراسه، وإنما عجبنا من جعله جسرا وإحدى طرفيه على يده. فقال النبي: يا هذا نظرت إلى يده، فانظر إلى رجليه، فوجدهما معلقتين في الهواء. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليستا على الهواء، وإنما هما على جناحي جبرائيل، علما بأن ذلك الباب كان 4 أذرع في 5 أشبار في 4 أصابع عمقا حجرا صلدا، وكان لا يقدر على غلقه إلا 20 رجلا منهم. ومن ذلك ما ظهر من إعجازه في الأشياء، مثل آيته في إحياء الموتى كشمعون بن حمون وصي عيسى بن مريم، وتسليمه على الإمام علي عليه السلام في صفين بقوله الذي سمعه الأصحاب: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، مرحبا بوصي خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين والعالم المؤمن والفاضل الفائق ميراث الصديقين وسيد الوصيين. وكذلك إحياؤه بإذن الله تعالى امرأة قتلت في محبته تسمى أم فروة، فذهب عليه السلام إلى قبرها وقال: يا أمت الله قومي بإذن الله تعالى. فخرجت أم فروة من القبر وردت إلى زوجها وولدت بعد ذلك غلامين وعاشت إلى ما بعد شهادة أمير المؤمنين بستة أشهر. وكذلك تكلمه مع جمجمة ميت في أرض بابل وسؤاله منها من أنت، فأجاب أنا فلان بن فلان ملك بلد فلان، وقصت خبرها. ثم إعجازه في الثمار والأشجار حيث مد يده إلى اسطوانة المسجد ودعا ربه، فخرج منها غصن فيه أربع رمانات، فدفع إلى الحسن اثنتين وإلى الحسين اثنتين وقال هذه من ثمار الجنة. فقال بعض الأصحاب يا أمير المؤمنين أو تقدر عليها؟ فقال عليه السلام أولست قسيم الجنة والنار بين أمة محمد؟ ومرة أخرى ضرب بيده الشريفة إلى أصل شجرة يابسة وقع لحاؤها وبقي عودها، وقال ارجعي بإذن الله خضراء ذات ثمر، فإذا هي تهتز بأغصانها وأخرجت حمل الكمثرى، فقطع منها الأصحاب وأكلوا منها وحملوا معهم ثمرها. وأقبل إليه وهو يخطب يوم الجمعة على منبر مسجد الكوفة ثعبان عظيم من باب المسجد يهوي نحو المنبر حتى صعد المنبر وتطاول إلى أذن أمير المؤمنين عليه السلام، فأصغى عليه السلام إليه، ثم أقبل عليه يساره مليا في جواب سؤال الثعبان ثم مضى. أكو باب في مسجد الكوفة الآن يسمى باب الفيل، كانوا يسمونه باب الثعبان لأنه الباب الذي دخل منه الثعبان ليتكلم مع أمير المؤمنين، فصارت القضية مشهورة كل من باب الثعبان شنو قضية الثعبان يجيبوا قصته. فلما بعد وفاة أمير المؤمنين معاوية جاب فيل وربطه في ذلك الباب وسمي باب الفيل، ناس رايحة جاية من أي باب بتدخل من باب الفيل، بأي باب تطلع من باب الفيل، حتى ينسى أنه كان يسمى باب الثعبان وأنسي إلى الآن يسمى باب الفيل تقريبا. وفي جبانة بني أسد أقبل أسد يهوي إلى علي عليه السلام حتى قام بين يديه، فوضع علي يده بين أذني الأسد وقال ارجع بإذن الله تعالى ولا تدخل في دار هجرة بعد اليوم وبلغ ذلك السبع عني. وقد ردت له الشمس مرتين في حياة النبي صلى الله عليه وآله مرة وبعد وفاته أخرى، ومن إعجازه أنه لما دخل إلى صفين ونزل بقرية صندوداء ثم سار عنها إلى أرض بلقع، قال له مالك الأشتر يا أمير المؤمنين أتنزل أو أتنزل الناس على غير ما؟ فقال عليه السلام يا مالك إن الله عز وجل سيسقينا في هذا المكان ماء أعذب من الشهد وألين من الزبد وأبرد من الثلج وأصفى من الياقوت. ثم وقف على أرض وأمر بحفرها، فخرجت صخرة سوداء عظيمة فيها حلقة تبرق كاللجين، فقال لهم روموها، فراموها بأجمعهم وهم مئة رجل فلم يستطيعوا أن يزيلوها عن موضعها، فدنا هو عليه السلام ودعا الله تعالى ثم اجتذبها ورماها 40 ذراعا، فظهر لهم ماء بالوصف الذي وصفه فشربوا وسقوا، ثم رد الصخرة وأمر بحث التراب عليها، وكانت عين راحومة من عيون الجنة كما فصل حديثه في ثاقب المناقب. ومنها إخباراته عن الغيب في مواضع كثيرة كإخباره حبيب بن جماز بحمله رأس الإمام الحسين عليه السلام ودخوله إلى مسجد الكوفة من باب الفيل، وكذا إخباره بحديث رشيد الهجري وكيفية شهادة ميثم التمار وواقعة كربلاء وموضع القتال ومصارع الرجال، فكان كما أخبر. ومنها أنه هتف به يوما هاتف غيبي يا أمير المؤمنين خذ ما عن يمينك، فإذا منديل فيه قميص ملفوف، فأخذ عليه السلام القميص ولبسه، فسقطت من جيبه رقعة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم هدية من الله العزيز الحكيم إلى علي بن أبي طالب، هذا قميص هارون بن عمران كذلك وأورثناها قوما آخرين. وأصاب البقيع بعد رسول الله رجفة تعدت إلى حيطان المدينة، وعزم أهل المدينة على الخروج منها، فتوسط البقيع وضرب برجله الأرض فسكنت. وقال له بعض أصحابه في مسجد الكوفة: بأبي أنت وأمي، إني لا أتعجب من هذه الدنيا التي في أيدي هؤلاء القوم وليس عندكم. فقال عليه السلام: أترى أن نريد الدنيا ولا نعطاها؟ ثم قبض قبضة من الحصى. فقال: ما هذا؟ قال صاحبه: هذا من أجود الجواهر. فقال عليه السلام: لو أردنا هذا لكان، لكننا لم نرد. ثم رمى الحصى فعاد كما كان. ومنها تسليم الذئب عليه وشهادته بإمارته حينما لقاه في بعض طرق المدينة، فجعل الذئب خديه على الأرض أمامه ويومي بيده إلى علي عليه السلام. ثم قال علي عليه السلام: اللهم أطلق لسان الذئب فيكلمني. فأطلق الله لسان الذئب، فإذا هو بلسان طلق ذلق يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ومنها إعجازه حين شكاية أهل الكوفة زيادة الفرات وفيضان الماء، فضرب عليه السلام الماء بقضيبه وهو قضيب رسول الله صلى الله عليه وآله فنزل الماء. ومنها أنه تكلم في أذن زاذان بكلام وألقى ماء فمه المبارك في فيه، فما زالت قدم زاذان من عنده إلا وهو حافظ للقرآن بإعرابه. ومنها أنه نزل عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت فاطمة عليه السلام ماء وضوئه في إبريق من الجنة يقطر ماءه كالجمال، وهاتف يهتف به: يا علي دونك الماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، تدري من الهاتف ومن أين كان الإبريق؟ فقال علي: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله: أما الهاتف فحبيبي جبرائيل، وأما الإبريق فمن الجنة، وأما الماء فثلث من المشرق وثلث من المغرب وثلث من الجنة. فهبط جبرائيل عليه السلام وقال: يا رسول الله، الله يقرأك السلام أو يقرئك السلام ويقول لك: أقرأ عليا السلام مني، إلى غير ذلك من الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات التي كانت أكثر من أن تحصى. فإذا بهذا كله يتضح بعد أنه لا نقاش ولا كلام ولا بحث في أن الولي والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.